بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين. وبعد، حديث الموصول توفيق الله سبحانه وتعالى حول القراءة في هذا الكتاب المبارك، وبهجة قلوب الأبرار وقرة عيون الأخيار في شرح جوامع الأخبار للعلامة السعدي رحمه الله تعالى. نعم. 26.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال الحديث 26 من خصائص النبي صلى الله عليه وسلم. عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أعطيت خمسا لم يعطهن أحد من الأنبياء قبلي، نصرت بالرعب مسيرة شهر، وجعلت لي الأرض كلها مسجدا وطهورا، فأيما رجل من أمتي أدركته الصلاة فليصلي، وأحلت لي الغنائم ولم تحل لأحد قبلي، وأعطيت الشفاعة، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يبعث إلى قومه خاصة، وبعث إلى الناس عامة. متفق عليه. قال الشيخ السعدي رحمه الله تعالى: فضل نبينا محمد صلى الله عليه وسلم بفضائل كثيرة فاق بها جميع الأنبياء، فكل خصلة حميدة ترجع إلى
أفضل الأنبياء على الإطلاق صلى الله عليه وسلم، هو أفضل الأنبياء على الإطلاق. والله عز وجل فضل بين الأنبياء، فقال سبحانه وتعالى: تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض، منهم من كلم الله ورفع بعضهم درجات. وأما حديث لو تفضلوني على الأنبياء، فهذا للعلماء عنه أجوبة، قيل كان قبل أن يعلم، وقيل نهى النبي عن تفاضل من نوع خاص، وهو إذا ترتب عليه انتقاص أحد من الأنبياء، مثل ما قال صلى الله عليه وسلم: لا تفضلون علي يونس بن متى، لما حصل بين مسلم وبين يهودي شيء. وكذلك أيضا قيل على وجه التواضع، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ذلك على وجه التواضع، إلى غير ذلك من الأجوبة. لكن المقرر المعلوم المقطوع به المجزوم أن أفضل الأنبياء خمسة، وهم أولو العزم: إبراهيم نوح عليه السلام، وإبراهيم عليه السلام، وموسى عليه السلام، وعيسى عليه السلام، ومحمد صلى الله عليه وسلم. وأفضل الخمسة هو نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، هذا مقطوع به. نعم.
فكل خصلة حميدة ترجع إلى العلوم النافعة والمعارف الصحيحة والعمل الصالح، فلنبينا صلى الله عليه وسلم منها علاها.
هذه قاعدة عظيمة عظيمة عظيمة. كل خصلة حميدة ترجع إلى العلوم النافعة والمعارف الصحيحة والعمل الصالح. هذه قاعدة عظيمة يا إخوان. ولهذا قاعدة التفاضل بين الأنبياء مبناها على هذا، تفاضل بين الصحابة مبناه على ذلك، تفاضل بين العلماء مبناه على ذلك، تفاضل بين أهل الجنة مبناه على هذه القاعدة. فكل خصلة حميدة من الخصال التي بها يتفاضل الخلق إنما مبناها على العلم النافع والعمل الصالح، وذلك أن الرسل إنما جاءوا بالعلم النافع والعمل الصالح. قال سبحانه وتعالى: هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله. بالهدى ودين الحق، أي العلم النافع والعمل الصالح. فلا تخرج خصلة حميدة عن علم نافع وعمل صالح، لا تخرج خصلة حميدة عن هذه. ولم يأت الرسل بأكثر من هذا. قال الله سبحانه وتعالى: والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. هذا في الدعوة إلى العلم والعمل. فالإيمان هو العلم، والعمل الصالح هو العمل، والتواصي بالحق في الدعوة إلى العلم والعمل، والتواصي بالصبر في دعوة العلم والعمل. ولهذا قال العلماء: فالخصلتان الأوليان فيهما تكميل النفس، والأخريان فيهما تكميل الغير. إذن عاد هذا إلى العلم النافع والعمل الصالح. قال سبحانه وتعالى: إلا من تاب وآمن وعمل صالحا ثم اهتدى. إذن كل خصال التفاضل ترجع إلى هذا. فعلما يتفاضل الناس بعد هذا؟ يتفاضل الناس في ماذا؟ في الأموال زائلة، في الأبناء وكثرة الأولاد زائلة. وما أموالكم ولا أولادكم بالتي تقربكم عندنا زلفى إلا من آمن وعمل صالح. هذا معيار عظيم، معيار عظيم. هذا يحتاج حقيقة مجلدا كاملا لشرح هذه المسألة للناس، أن قدر العبد عند الله سبحانه وتعالى بحسب تحصيله من العلم النافع والعمل الصالح. قال الله سبحانه وتعالى: يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. وقال سبحانه: وقل رب زدني علما. وقال هؤلاء الصالحون في الغار: إنه لن ينجيكم من ذلك إلا أن تتوسلوا إلى الله سبحانه وتعالى، تتقربوا إلى الله عز وجل بالعمل الصالح. إذا العلم النافع والعمل الصالح الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا. فإذا المدار ومعيار التفاضل بين الخلق إنما يرجع إلى العلم النافع والعمل الصالح. وما العلم النافع؟ علم الوحي، العلم الموروث عن الأنبياء، هذا هو العلم النافع. وما العمل الصالح؟ العمل القائم على الاتباع والإخلاص، القائم على الاتباع والإخلاص، هذا هو العمل الصالح، وهو ما تم له شرطان: الإخلاص والمتابعة. فهذه أصول العمل وأصول العلم، أصول العمل وأصول العلم. ولا عمل إلا بعلم، ولا علم ينفع صاحبه إلا إذا أفضى إلى العمل، فالعلم ينشد العمل، فإن أجابه وإلا ارتحل. يبقى مبنى الأمور على العلم والعمل. ولهذا أصحاب الصراط المستقيم هم من جمعوا بين العلم والعمل، والمغضوب عليهم هم من كان لهم علم ولم يعملوا به، والضالون هم من كان لهم عمل ولكنه ليس مبنيا على العلم. يبقى هذا إذن تقسيم الخليقة إلى العلم والعمل، فمن كملهما وجمع بينهما كان على الصراط المستقيم، ومن فرق بينهما وأتى بأحدهما دون الآخر، فإن أتى بالعمل دون العلم كان مغضوبا عليه، بالعلم دون العمل، ومن أتى بالعمل دون العلم كان من الضالين. فليتدبر العبد ذلك، وليعلم أن مقامه بين يدي رب العالمين سبحانه وتعالى إنما مبناه على هذا الأمر، والخلق يسعون في تكميل ذلك وتحسينه، والشريعة كلها دائرة بين هذا. ولهذا كان الإيمان ما هو يا إخوان؟ الإيمان قول وعمل، الإيمان قول وعمل، والإيمان والإسلام والإحسان كل هذه المعاني تعود إلى العلم والعمل. فالإسلام هو العمل الظاهر، والإيمان والعمل الباطن، والإحسان تحسين الباطن والظاهر، تحسين الباطن والظاهر. إذن عاد الأمر أيضا إلى العلم والعمل. أيما وجهت واشتققت الإسلام والدين كله وجدته عائدا إلى العلم والعمل، العلم والعمل. فالحكم على الأشخاص بالعلم والعمل، والحكم على الجماعات والأفراد بالعلم والعمل، والتفاضل بين في الجنة على حسب العلم والعمل، بين الصحابة على العلم والعمل. في صحيح البخاري من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فكان مما قال بأن عبدا خيره الله بين الدنيا وبين الآخرة، فاختار ما عند بين الدنيا وبين ما عنده، فاختار ما عند الله سبحانه وتعالى. فبكى أبو بكر رضي الله عنه، فقال أبو سعيد: فقلت في نفسي: وما يبكي هذا الرجل؟ إن هو إلا رجل ذكره صلى الله عليه وسلم أن الله خير بين الدنيا وبين ما عنده فاختار ما عند الله. قال: فكان أبو بكر أعلمنا، وكان المخير الرسول صلى الله عليه وسلم. فكان أبو بكر أعلمنا، يبقى أبو بكر رضي الله عنه لما سبقهم علما عملا كان هذا مبناه على ماذا؟ على العلم. ولما مات النبي صلى الله عليه وسلم انظر ماذا حصل من الصحابة من دهشة الموت، لكن أبو بكر رضي الله عنه ماذا قال؟ صعد منبره وقال: أيها الناس، من كان يعبد محمدا فإن محمدا قد مات، ومن كان يعبد الله فإن الله حي لا يموت. إذن هذا مقام إيه؟ مقام العلم، مقام الثبات، مقام البصيرة النافذة. في حرب المرتدين كذلك، في سخيفة بني سعيدة كذلك، فرزقه الله عز وجل هذه البصيرة والعلم حتى صار أعلم الصحابة، وانبنى على ذلك أيضا أنه أعظم الصحابة عملا، فما أحد سبق أبا بكر رضي الله عنه عملا كما أنه لم يسبق أحد علما، وإن كان من المقلين من الرواية، لكن ليس العلم هو الرواية، إنما الرواية نوع من العلم في الأداء والتحمل. فأبو بكر رضي الله عنه عنده من التحمل ما ليس عند أحد. أما جهة الأداء فلما رأى أن الصحابة يؤدون هذا فكان لا يكثر رضي الله عنه، خشية أن يقول شيئا قد يهم فيه فينسب إلى النبي صلى الله عليه وسلم ما لم يقوله صلى الله عليه وسلم. ولهذا كان العشر المبشرون بالجنة أعظم الصحابة علما وعملا، مع أنهم من أقل الصحابة رواية كما جاء في بعض الأحاديث أنهم كانوا يخشون كثرة التحديث حتى لا يقع منهم شيء فيه من الوهم ما فيه فينسب إلى النبي صلى الله عليه وسلم ما لم يقوله صلى الله عليه وسلم. فكل خصلة حميدة ترجع إلى العلوم النافعة والمعارف الصحيحة والعمل الصالح. نعم، يبقى هذه قاعدة عظيمة، لو ما أتنا من درس اليوم إلى هذه القاعدة لكفتنا. فليس العلم بكثرة القراءة، وإنما هو بصحة هذا العلم وبيانه وقاعدته. والكليات أعظم العلوم، أعظم أنواع العلم دائما الكليات يا إخواني، والقواعد هذه أعظم أنواع العلوم. ومن لم يتقن الأصول فإنه لن يتقن الفروع، ومن حاز الأصول حاز الفروع وحاز الوصول. هذه الكليات العظيمة. نعم،
فلنبينا صلى الله عليه وسلم منها أعلاها وأفضلها وأكملها. ولهذا لما ذكر الله أعيان الأنبياء الكرام عليهم السلام قال لنبيه صلى الله عليه وسلم: أولئك الذين هدى الله فبهداه مقتده، وهداهم وما كانوا عليه من الفضائل الظاهرة والباطنة. وقد تمم صلى الله عليه وسلم ما أمر به وفاق جميع الخلق، ولذلك خص الله نبينا صلى الله عليه وسلم بخصائص لم يشاركه فيها أحد من الأنبياء، منها هذه الخمس التي عادت على أمته بكل خير وبركة ونفع. إحداها أنه نصر بالرعب مسيرة شهر، وهذا نصر رباني وجند من السماء يعين الله به رسوله صلى الله عليه وسلم وأمته المتبعين لهديه. فمتى كان عدوه بعيدا عنه مسافة شهر فأقل فإنه مرعوب منه. وإذا أراد الله نصر أحد ألقى في قلوب أعدائه الرعب، قال تعالى: سنلقي في قلوب الذين كفروا الرعب بما أشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا. وألقى في قلوب المؤمنين من القوة والثبات والسكينة والطمأنينة ما هو أعظم أسباب النصر. فالله تعالى وعد نبينا صلى الله عليه وسلم وأمته بالنصر العظيم، وأن يعينهم بأسباب أرشدهم إليها كالاجتماع والائتلاف والصبر والاستعداد للأعداء بكل مستطاع من القوة إلى غير ذلك من الإرشادات الحكيمة، وساعدهم بهذا النصر. وقد فعل تبارك وتعالى كما هو معروف من حال نبينا صلى الله عليه وسلم والمتبعين له من خلفائه الراشدين والملوك الصالحين، ثم لهم من النصر والعز العظيم في أسرع وقت ما لم يتم لغيرهم. الثانية قوله: وجعلت لي الأرض كلها مسجدا وطهورا، وحقق ذلك بقوله: فإنما أدركت أحدا من أمة الصلاة فعنده مسجده وطهوره. فجميع بقاع الأرض مسجد يصلى فيها من غير استثناء إلا ما نص الشارع على المنع منه، وقد ثبت النهي عن الصلاة في المقبرة والحمام وأعطان الإبل. وكذلك
النصر بالرعب هل هي لرسول الله خاصة أو هي في أمتي أيضا ولأتباعه؟ الجواب أنها في أمتي وأتباعه، ويقع في قلوب الأعداء من الرعب على قدر ما عندهم من الشرك، ويقع في قلوب الأعداء من المهابة بقدر ما في قلوب المؤمنين من الإيمان. فكلما كان الإنسان أعظم إيمانا كان أعظم مهابة في قلوب خصومه وأعدائه، وكلما كان الأعداء أغلظ شركا كلما كانوا أغلظ رعبا. يبقى نصرت بالرعب مسيرة شهر، هذا ليس خاصا برسول الله صلى الله عليه وسلم، بل هو أيضا لأوليائه المتبعين. نعم،
وكذلك الموضع المغصوب والنجس والاشتراط الطهارة لبدن المصلي وثوبه وبقعته. وكذلك من عدم الماء أو ضره استعماله فله العدول إلى التيمم بجميع ما تصاعد على وجه الأرض، سواء التراب الذي له غبار أو غيره. كما هو صريح هذا الحديث مع قوله تعالى فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه، فإن الصعيد كل ما تصاعد على وجه الأرض من جميع أجزائها، ويدل على أن التيمم على الوجه واليدين ينوب مناب طهارة الماء، ويفعل به من الصلاة والطواف ومس المصحف وغير ذلك.
يعني ليس باللازم التراب، فإنه لو علق تراب فإنك تنفخه كما جاء في الحديث الصحيح، لكن هل يلزم التراب؟ لا يلزم التراب إذا كان الضرب على الصعيد وهو ما وجهك من الأرض، فأنت في الشارع الآن اضرب، أنت في الأرض، أنت في الحقل، أنت في أي مكان اضرب على الأرض، طالما أنك ستضرب على الأرض فلا يلزم التراب. لكن إن كان ضربك على غير الأرض فهنا يلزم التراب، تضرب على الجدار هذا يبقى لابد من التراب، وفرق بين التراب والغبار، لا شك أن هذا الجدار عليه غبار الآن، لكن ما يرى هذا، هذا خفيف ما يرى، هذا ليس ترابا. وكذلك إذا كسيت الأرض بالفرش فإنه لابد إذن من التراب، أما إذا كنت ستباشر الأرض مباشرة فتضرب الأرض ولا تحمل معك ترابا أو كذا، وإنما تضرب الأرض حيث ما كانت صخرية رملية طينية أيا كانت اضرب على الأرض وامسح، فالصعيد هو ما وجهك من الأرض. نعم.
ويفعل به من الصلاة والطواف ومس المصحف وغير ذلك ما يفعل بطهارة الماء.
كل ما يلزم له طهارة الماء يقوم مقام الماء التراب عند عدمه أو العجز عن استعماله، فالصلاة والطواف كل شيء. نعم.
والشارع وأناب التراب مناب الماء،
والتيمم يكون من الحدثين الأصغر والأكبر، وليس الأصغر فقط، وما ورد عن عمر رضي الله عنه وكذا هذا كان في الأول، ثم الأمة متفقة مجمعة على أن التراب يقوم مقام الماء في الحدثين الأصغر والأكبر. نعم.
والشارع وأناب التراب مناب الماء عند تعذر استعماله،
ولا يقال هذا كان خلافا بين الصحابة ثم رفع، لا هذا مو بخلاف، إنما هذا أخطأ فيه عمر رضي الله عنه وجنبه الصواب، ولا يقال هذه مسألة خلافية إلا إذا كانت مسألة اجتهادية للنظر فيها مجال، أما إذا وجدت أقوال ضعيفة فهذه تطرح ولا تعد خلافا. نعم.
والشارع ناب التراب مناب الماء عند تعذر استعماله، فيدل ذلك على أنه إذا تطهر بالتراب ولم ينتقض وضوءه لم يبطل تيممه بخروج الوقت ولا بدخوله،
خلافا لمن قال بأن التيمم يبطل بخروج الوقت لأنه مبيح للصلاة فتحتاج إباحة الصلاة في كل وقت، والصحيح أنه يقوم مقام الوضوء وعليه، فإذا كان الوضوء لا ينتقض إلا بناقض فكذلك التيمم لا ينتقض أيضا إلا بناقض. نعم.
وأنه إذا نوى التيمم للنفل استباح الفرض كطهارة الماء، وأن حكمه حكم الماء في كل الأحكام في حالة التعذر.
نعم. يعني مثلا تيمم ليصلي الضحى ثم أذن الظهر، فهل يعيد التيمم أم لا؟ الجواب لا يعيد التيمم، فالتيمم تماما كطهارة بالماء. نعم. طبعا كل هذه المسائل مسائل خلافية، لكن الذي ذكره الشيخ هنا والراجح. نعم.
الثالثة قوله وأحلت لي الغنائم ولم تحل لأحد قبلي، وذلك لكرامته على ربه وكرامة أمته وفضلهم وكمال إخلاصهم، فأحلها لهم ولم ينقص من أجل جهادهم شيئا، وحصل بها لهذه الأمة من سعة الأرزاق وكثرة الخيرات والاستعانة على أمور الدين والدنيا شيء لا يمكن عده، ولهذا قال صلى الله عليه وسلم وجعل رزقي تحت ظل رمحي.
وجعل رزقي تحت ظل رمحي. نعم.
أما من قبلنا من الأمم فإن جهادهم قليل بالنسبة لهذه الأمة، وهم دون هذه الأمة بقوة الإيمان والإخلاص، فمن رحمته بهم أنه منعهم من الغنائم لئلا يخل بإخلاصهم، والله أعلم.
لعل يعني هذا الحكمة لماذا أباح الله عز وجل غنائم لهذه الأمة ولم يبحها لسائر الأمم، لأن هذه الأمة أكمل الأمم علما وعملا، فلم تكن هذه الغنائم لتخدش إخلاصهم، وما كانت القلوب متعلقة بها، بخلاف الأمم السابقة، فلما كانت أقل من هذه الأمة خشي على إخلاصها من إباحة الغنم. والله عز وجل حكيم في شرعه سبحانه وتعالى، وهذه الأمة أكمل الأمم على الإطلاق وأفضل الأمم على الإطلاق، وفضلها يرجع إلى العلم والعمل وبقاء الدعوة والحق فيها. ولهذا انظر كم بيننا وبين رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومع ذلك تجد أقوال النبي غضة طرية موجودة كأن النبي تكلم بها الآن، بل ليس كلام الرسول صلى الله عليه وسلم وإنما كلام الصحابة محفوظ ومدون والحمد لله ومسند، بل وليس كذلك بل كلام التابعين محفوظ وموجود ومدون، بل ليس كذلك فمذاهب العلماء. ولهذا كل مسألة تجد مذاهب العلماء فيها منشورة وموجودة والحمد لله، ودونت هذه المذاهب، هذا الأوسط لابن المنذر وهذا الاستذكار لابن عبد البر، كل هذه الكتب وغيرها من الكتب تذكر مذاهب العلماء علماء الأمصار. إذن علماء أمتنا مدون أقوالهم، ليس فقط التابعين وليس فقط الصحابة رضوان الله عليهم، فأمة حفظ لها العلم وحفظ لها العمل، فأباح الله عز وجل لها الغنائم، وهذا من رحمة الله سبحانه وتعالى، وأن الله عز وجل يسر لهذه الأمة كثيرا وأباح لها الشريعة السهلة ومع ذلك الأجور العظيمة، فجعل لها ليلة هي خير من ألف شهر، العبادة فيها خير من العبادة في ألف شهر فيما سواها. قال سبحانه وتعالى: إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر، ليلة القدر خير من ألف شهر. فالله عز وجل جعل هذه الأمة أقصر الأمم أعمارا ولكن أعظم ثوابا. نعم.
قال الرابعة قوله: وأعطيت الشفاعة، وهي الشفاعة العظمى التي يعتذر عنها.
الأمم السابقة تجمع الغنائم وكذا، ثم إن قبلها الله عز وجل نزلت نار فأحرقت، أما هذه الأمة لا، بل توسع لها في هذا الباب، توسع لها في هذا الباب، حتى إن النبي قال: من قتل قتيلا فله سلب، كما جاء في الصحيح، أي أن هذه منحة خاصة، من قتل قتيلا وهذا القتيل له سلب وله متاع فإنه يأخذه ولا يدخل هذا في قسمة الغنم، تشجيعا على هذا الباب وهذا الأمر. والإمام أن ينفل من شاء من الجيش نفلا خاصا إذا كان المسلم قد أبلى بلاء حسنا إلى غير ذلك. ونزلت عندنا أحكام تنظم توزيع الغنائم الحمد لله، وصار هذا من موارد الدولة العظيمة، من موارد الدولة العظيمة الغنائم وأموال الفيء. نعم.
الرابعة قوله: وأعطيت الشفاعة، وهي الشفاعة العظمى التي يعتذر عنها كبار الرسل عليهم السلام، وينتدب لها خاتمهم محمد صلى الله عليه وسلم، فيشفعه الله في الخلق ويحصل له المقام المحمود الذي يحمده فيه الأولون والآخرون وأهل السماوات والأرض، وتنال أمته من هذه الشفاعة الحظ الأوفر والنصيب الأكمل، ويشفع لهم شفاعة خاصة فيشفعه الله تعالى. وقد قال صلى الله عليه وسلم: لكل نبي دعوة تعجلها، وقد خبأت دعوتي شفاعة لأمتي، فهي نائلة إن شاء الله من مات لا يشرك بالله شيئا. وقال: أسعد الناس بشفاعة من قال لا إله إلا الله خالصا من قلبه.
نعم. فمن دخل النار وعنده التوحيد وعذب على معاصيه فإنه يخرج منها بالشفاعة، وهذا منهج السنة والجماعة، وقد جاء في ذلك أحاديث كثيرة، حديث أبي سعيد الخدري وحديث أبي هريرة وغيرهما، ورد أحاديث في هذه الشفاعة كثيرة، وهي خلاف لما ذهب إليه الخوارج والمعتزلة في أن من دخل النار خلد فيها أبدا الأبدين وظهر الداهرين، وأتوا بالنصوص الواردة في المشركين جعلوها في المسلمين، فمن دخل النار فلا يخرج عندهم أحد من النار أبدا دخلها. واستدلوا على ذلك بقول سبحانه وتعالى: ربنا إنك من تدخل النار فقد أخزيت وما للظالمين من أنصار، ويرون أنه من دخل النار فإنه يخزى، وخروجه من النار يتنافى مع هذه الآية، هكذا يفهمون. وأيضا قوله سبحانه وتعالى: وما هم منها بخارجين، إلى غير ذلك من هذه الآيات، ولكن نصوص الشفاعة نصوص صحيحة واردة ومتواترة. من أسعد الناس بشفاعتك يا رسول الله، هذا حديث أبو هريرة في الصحيح، قال: قد كنت أعلم يا أبو هريرة أنه لن يسألني عن ذلك أحد قبلك، أسعد الناس بشفاعتي من قال لا إله إلا الله خالصا من قلبه. وحديث أبي سعيد الخدري أخرجه من النار من قال لا إله إلا الله وفي قلبه مثقال ضرة مثقال حبة، إلى غير ذلك من الحديث. وحديث أيضا الجهنميين، نعم، فيخرجون منها وقد امتحشوا فيلقون في نهر الحياة أو الحياء شك الراوي، فينبتون كما تنبت الحبة في جانب السيل. كل هذه الأحاديث تدل على خروج هؤلاء من النار بشفاعة الشافعين وبرحمة أرحم الراحمين سبحانه وتعالى. ما
قال الخامسة قوله وكان النبي صلى الله عليه وسلم أي جنس الأنبياء عليهم السلام يبعث إلى قومه خاصة وبعث إلى الناس عامة، وذلك لكمال شريعته وعمومها وسعتها واشتمالها على الصلاح المطلق، وأنها صالحة لكل زمان ومكان، ولا يتم الصلاح إلا بها، وقد أسست للبشر أصولا عظيمة متى اعتبروها صلحت لهم دنياهم كما صلح لهم دينهم.
نعم، صلحت لهم دنياهم كما صلح لهم دينهم. ولهذا لا نبي بعد نبينا صلى الله عليه وسلم، والذين يقولون بأن الشريعة ما تصلح في هذا الزمان كفار. الذي يعتقد أن الشريعة ما تصلح لهذا الزمان أو في أي زمان فإنه يكون كافرا، لأنه يتهم الشريعة بالنقص. وشريعة الإسلام شريعة عامة ربانية، شريعة عامة. ولهذا كل واحد يعيش على وجه الأرض لا يتبع رسول الله فهو كافر. لا يقال هذا يتبع نبيه موسى ولا يتبع نبيه عيسى ولا يتبع نبيه كذا. كل من لم يتبع رسول الله صلى الله عليه وسلم فإنه كافر. قال صلى الله عليه وسلم والله لو كان موسى حيا لما وسعه إلا أن يتبعني. وجاء عند مسلم من حديث أبو هريرة رضي الله عنه قال قال صلى الله عليه وسلم والذي نفسي بيده لا يسمع بي أحد من هذه الأمة يهودي ولا نصراني ثم لم يؤمن بالذي جئت به إلا كان من أهل النار. والقرآن واضح في هذا، قال الله سبحانه وتعالى قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا. فلهذا كانت بعثة كل نبي إلى قوم خاصة، ولهذا كان يبعث في الزمان الواحد أكثر من نبي، أكثر من نبي، لأن النبي كان يبعث إلى قوم خاصة. أما بعثة النبي هذه بعثة عامة، ولهذا كل واحد على وجه الأرض فإنه مطالب أن يؤمن برسول الله. فمن سمع عن رسول الله صلى الله عليه وسلم سماعا تقوم به الحجة عليه ولم يؤمن فإنه يكون كافرا. أما من لم يسمع هذا السماع فإنه تجري عليه أحكام الدنيا على ظاهره، وأما في الآخرة فإنه يرسل إليه رسول. فما يدخل أحد النار إلا برسول جاءه، قال الله سبحانه وتعالى وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. فمن لم يأته رسول في الدنيا أتاه رسول في الآخرة فيمتحن بهذا، فيمتحن بهذا. فإذا ما يسعى أي أحد على وجه الأرض إلا أن يتبع رسول الله صلى الله عليه وسلم. إن الدين عند الله الإسلام. إن الذين يكفرون بالله ورسله ويريدون أن يفرقوا بين الله ورسله ويقولون نؤمن ببعض ونكفر ببعض ويريدون أن يتخذوا بين ذلك سبيلا أولئك هم الكافرون حقا. نعم. طيب. نعم. معنى لا شك أن هذا طعن مبنوه على الجهل بالإسلام وجعل رزق تحت ظل رمحي. نعم هناك الجهاد في سبيل الله، لكن الجهاد بالسيف ليس أول درجة. ما في قوم يقاتلون قبل الدعوة، الدعوة ثم القتال، ما في قتال قبل دعوة. ولما غزا النبي صلى الله عليه وسلم بني المصطلق وهم آمنون، غرائبهم آمنون، لأنه قد بلغتهم الدعوة من قبل. إذن ماذا يريد هؤلاء؟ دعوة أولا إلى الإسلام، ليس السيف أولا، دعوة أولا. طب فإن أبوا الإسلام فالجزية، وعلى خلاف بين أهل العلم هل تأخذ من عموم الكفار أم تأخذ من أهل الكتاب. فإن أبوا فالسيف. ماذا يريد هؤلاء؟ إذا كانوا يعبون على الإسلام السيف فلما لا يعبون على الخلق ترك الإسلام وعدم الإسلام؟ إن كانوا هم مسلمين فليقولوا للخلق أسلموا. جاء في الصحيحين من حديث عبد الله بن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم راسل هرقل فقال من محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم رسول الله الى هرقل عظيم الروم. اما بعد، اسلم تسلم، يبقى هذه الدعوة اولا. ما اغار المسلمون على هؤلاء وهم امنون من غير دعوة. الدعوة اولا، اذا نزلت بساحتهم فادعوهم الى الاسلام، ان ابوا فالجزية، ان ابوا فالقتال. ثم هذا القتال له ضوابط، القتال هذا له ضوابط، ليس القتال هذا عاريا عن الكتاب الهادي، فليس السيف الناصر عاريا عن الكتاب الهادي، وإنما سيف الناصر مرتبط بالكتاب الهادي. فلا تقتل امرأة، ولا يقتل طفل، ولا يقتل عابد في صومعته وإن كانت عبادته باطلة، ولا يقتل شيخ كبير لا يقاتل، إنما يقاتل المقاتلة فقط، هؤلاء هم الذين يقاتلون. لكن هؤلاء يريدون تشويه الإسلام، هم ليس غرضهم أنهم ينتقدون عن هذه الأشياء من باب أنها ليست كاملة. كيف هي شريعة رب العالمين سبحانه وتعالى؟ كيف هي شريعة رب العالمين؟ فلا قتال قبل الدعوة. وإذا كانت الدعوة أولا، الحمد لله، يبقى قامت المعذرة، قامت المعذرة. أو هؤلاء لا يريدون عقوبات على وجه الأرض، أليس عندهم أن من اعتدى مثلا على أرض فإنه يدفع؟ أليس عندهم من قتل فإنه يقتل؟ أليس عندهم من سرق فإنه يعاقب؟ طيب لما لا يكون من منع الإسلام فإنه يؤاخذ أيضا ويعاقب، ويكون القتال لحمل على الإسلام؟ لما لا يكون ذلك؟ هذا الإسلام حق الله سبحانه وتعالى على الخليقة. الواحد فيهم لو أخذ منه حقه، لو لقي واحد فضربه أو أخرجه من بيته وأخذ حقه، أليس يحب أن يؤخذ الحق من هذا الرجل بعقوبته؟ بلى، يحب ذلك. علام إذا لا يحب هذا؟ لكن هذه مدرسة ترفض تعاليم الإسلام وتحكم بعقولها فيه. نعم نعم. اللي هو ايه؟ لا، بالنسبة للمغنم لا شك ما أحد يقاتل مجد المغنم، بل النبي قال كما الحديث الصحيح في رجل يقاتل من أجل المغنم، ورجل يقاتل شجاعة، رجل يقاتل كذا، أي ذلك في سبيل الله؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم: من قاتل لتكون كلمة الله العليا فهو في سبيل الله. لا، المغنم هذا يأتينا تبعا. نعم. وبعدين هذا أيضا مما يحمل هؤلاء على الإسلام، لأنه إذا خاف على ماله وخاف على نفسه قد يسلم، يسلم اليوم ويكون ضعيف الإسلام، وغدا يكون قوي الإسلام. عجبت لقوم يقادون إلى الجنة بالسلاسل. نعم.
قال الحديث 27: وصايا نبوية. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: أوصاني خليلي صلى الله عليه وسلم بثلاث: صيام 3 أيام من كل شهر، وركعتي الضحى، وأن أوتر قبل أن أنام. متفق عليه. قال الشيخ السيدي رحمه الله: وصيته صلى الله عليه وسلم وخطابه لواحد من أمته خطاب للأمة كلها، ما لم يدل دليل على الخصوصية. فهذه الوصايا الثلاث من آكد نوافل الصلاة والصيام. أما صيام 3 أيام من كل شهر، فإنه ورد أنه يعدل صيام السنة، لأن الحسنة بعشر أمثالها، وصيام 3 من كل شهر يعدل صيام الشهر كله. والشريعة مبناها على اليسر والسهولة، وجانب الفضل فيها غالب، وهذا العمل يسير على من يسره الله عليه.
هذه قاعدة، الشريعة مبناها على اليسر والسهول. قال صلى الله عليه وسلم كما في حديث أبو هريرة في الصحيح: إن هذا الدين يسر. يبقى هذه قاعدة. وقال سبحانه وتعالى: ما جعل عليكم في الدين من حرج. يبقى لا حرج في الدين. وقال سبحانه وتعالى: ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا وأخطأنا، ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبله. وقال سبحانه وتعالى: ويضع عنهم أسرهم والأغلال التي كانت عليهم. فهذا الدين يسر والحمد لله. نعم.
وهذا العمل يسير على من يسره الله عليه، لا يشق على الإنسان ولا يمنعه القيام بشيء من مهماته، ومع ذلك ففيه هذا الفضل العظيم، لأن العمل كلما كان أطوع للرب وأنفع للعبد كان أفضل مما ليس كذلك. وقد ثبت الحث على تخصيص 6 من شوال وصيام يوم عرفة والتاسع والعاشر من المحرم والاثنين والخميس. وأما صلاة الضحى فإنه قد تكثرت الأحاديث الصحيحة في فضلها، واختلف العلماء في استحباب مباومتها أو أن يغيب
صيام 3 أيام من كل شهر، والأفضل أن تكون الأيام البيض كما جاء الحديث في ذلك. نعم. هذا نوع من الصيام، ولكن أفضل الصيام على الإطلاق ما صرح به صلى الله عليه وسلم في الصحيح صيام داود عليه السلام، كان يصوم يوما ويفطر يوما. نعم. والثلاثة ايه؟ لا، هذا الصيام الست فضل خاص، وثلاثة ايام فضل خاص، والاثنين والخميس فضل خاص. لكن هو لو جعل الست الاثنين والخميس ويعني ونشرها في هذا، هذا جائز، لكن ان يحصل له الفضلان، القاعدة طالما ان هذا فضل خاص فيحصل على الفضل الخاص فقط، يبقى صيام الست. نعم.
صيام ثلاثة أيام
من كل شهر. نعم.
صيام ثلاثة أيام من كل شهر يعني. هل لابد الثالث عشر والرابع عشر والخامس عشر؟ أم في أي أيام؟
لا، في أي وقت، لكن أفضلها هو هذا. أفضله. لكن لو صام يوما وأفطر يوما، لو صام في أول الشهر في آخر الشهر. نعم.
قال واختلف العلماء في استحباب. قال وأما صلاة الضحى فإنه قد تكاثرت الأحاديث الصحيحة في فضلها،
وهذا أقل يعني ما ورد. إذا كان الإنسان يشق عليه الصوم وكذا فلا أقل من أن يصوم ثلاثة أيام، والحسنة بعشر أمثله، ومن صام ثلاثة أيام من كل شهر كأنما صام الدهر، فلا أقل من أن يصوم الإنسان ثلاثة أيام من كل شهر. لكن لو عنده استطاعة يصوم أكثر من ذلك هذا أفضل، وأفضل الصيام ولا أفضل من ذلك أن يصوم يوما وأن يفطر يوما، هذا صيام داود عليه السلام لمن يقوى على ذلك. نعم.
واختلف العلماء في استحباب مداومتها وأن يغب بها الإنسان، والصحيح أنه تستحب المداومة عليها لهذا الحديث وغيره، إلا لمن له عادة من صلاة الليل فإذا تركها أحيانا فلا بأس. وقد أخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم إنه يصبح على كل آدمي كل يوم 360 صدقة، فكل تسبيحة صدقة، وكل تحميدة صدقة، وكل تكبيرة صدقة، وأمر بالمعروف صدقة، ونهي عن المنكر صدقة، ويجزئ من ذلك ركعتان يركعهما من الضحى. قال العلماء أقل صلاة الضحى ركعتان وأكثرها ثمان، ووقتها من ارتفاع الشمس قيد رمح إلى قبيل الزوال.
نعم، هذا هو الصحيح الذي ذكر الشيخ هنا، هذا هو الصحيح. الصحيح ماذا؟ الصحيح أن صلاة الضحى ثابتة بالنصوص، وأما الاختلاف في ذلك فهو ضعيف، فالسنة قد ثبتت بصلاة الضحى كهذا الحديث وركعتي الضحى، وحديث أيضا أبي هريرة يصبح على كل أدمين كل يوم من 360 صدقة وكذا، كل هذا يدل على صلاة الضحى، صلاة الضحى. نعم. وأما من يعني أنكرها فلا وكذا، فإنه لعله لم يرى رسول الله صلى الله عليه وسلم يصليه. نعم، فهذا مبلغ علمه، هذا مبلغ علمه، لكن لو واظب عليه هذا حسن، هذا حسن. نعم. نعم، هذا الأكمل، يعني أكثر ثمان ركعات. لحديث أم هانئ يعني ما في بأس لو صلى أكثر، لكن هذا لعله يكون هو الأكمل لحديث أم هانئ ثمان ركعات ضحى. نعم.
وأما الوتر فإنه سنة مؤكدة حث عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم وداوم عليه حضرا وسفرا، وأقله ركعة واحدة وإن
شاء. نعم، أما الوتر صلاه النبي صلى الله عليه وسلم حضرا وسفرا، صلى الله عليه وسلم صلى حضرا وسفرا، ولم يكن صلى الله عليه وسلم يترك الضحى يترك الوتر في سفره. نعم.
وأقله ركعة واحدة وإن شاء بثلاث أو خمس أو سبع أو تسع أو إحدى عشرة ركعة، وله أن يسردها بسلام واحد وأن يسلم من كل ركعتين. ووقت الوتر من صلاة العشاء إلى طلوع العشاء الآخرة إلى طلوع الفجر، والأفضل آخر الليل لمن طمع أن يقوم آخره، وإلا أوتر أوله كما في هذا الحديث.
نعم، من صلاة العشاء الآخرة إلى طلوع الفجر، حتى ولو صلى، حتى ولو جمع العشاء مع المغرب جمع تقديم، فلو جمع العشاء مع المغرب جمع تقديم فله أن يوتر وأن يقوم الليل بعد الصلاة، بعد صلاة العشاء إذا جمعها جمع تقديم مع المغرب. نعم، يبقى من صلاة العشاء وليس من وقت العشاء، وإنما من صلاة العشاء، فلو جمعها مع المغرب جمع تقديم، فله أن يقوم بعد ذلك وله أن يوتر بعد ذلك. ومن كل الليل أوتر صلى الله عليه وسلم من أوله وأوسطه وآخره، لكن أفضل الوتر ما كان في آخر الليل، هذا أفضل وتر ما كان في آخر الليل. نعم. نعم يقول فضل الله عز وجل واسع، لكن الصيام المخصوص والعمل المخصوص هذا ما يجتمع مع مخصوص آخر، ما يجتمع مع مخصوص آخر. فهذا فضل الست، هذا فضل خاص، فضل الاثنين والخميس هذا فضل خاص، وهكذا. فلو أنه جمع، لأنه وزع الست لتكون يوم الاثنين والخميس مثلا، أو مثلا جعلها يصوم يوما ويفطر يوما ليحصل بذلك على أفضل الصيام، نقول فضله عز وجل واسع، ولكن الأفضل أنه يجعل هذه النية نية خاصة. نعم. نعم، لأن مثل هذا لا مانع، لكن هل تقول مثلا الوتر مع سنة العشاء؟ طيب، يبقى إذن مرجع الأمر ليس إلى هذا، مرجع الأمر إلى ورود ذلك، إلى ورود ذلك. لكن نقول فضل الله عز وجل واسع، يعني فضل الله واسع، ما يمنع أنه يحصل إن شاء الله له الأجر في ذلك، هذا فضل الله واسع، لكن هذا يحتاج إلى دليل خاص. هاش صبر. إذا كان من عادة أنه يصوم الاثنين والخميس وجمع هذا، فخلاص هو حصل له هذا الفضل وما فاته شيء. احنا نقول يعني فضل الله واسع، أنه لا بأس في هذا، هذا عند الله عز وجل، لكن كتجزم وتقطع يعني بهذا، هذا يحتاج إلى دليل خاص، يعني هذا يحتاج إلى دليل خاص. فما ورد به الدليل ماشي. نعم، سنة تحية المسجد، سنة الوضوء، سنة الظهر. نعم، لأن المراد بتحية المسجد هي أشغال البقعة قبل الجلوس بالصلاة، فإن أشغلتها بنافلة حصل هذا، وإن أشغلتها بفريضة دخلت والناس يصلون الفريضة، لكن فضل الله واسع. نعم. كيف؟ ايه، ما هو ده معين الان، هذا معين، هذا معين. لكن اذا كان من عادات صيام الاثنين والخميس ثم صام الست وفيها الاثنين والخميس، او كان ومن عادته كذلك ان يصوم يوما وافطر يوما، هذا فضل الله واسع. نعم، لكن لو ان اؤجر على هذا، اقول مثلا هل المستحب بناء على هذا، فهل المستحب ان اجعل صيام الست الاثنين، هنا تبرز بقى المسألة، الاثنين والخميس لأجمع بين الفضلين؟ خلاص، فأنا نقول لا، ولكن أتبع رمضان ستة من شوال وفي ذلك يأتيك الاثنين والخميس أو لا، هذا صيام خاص بالست، هذا الفضل الخاص. لكن وأنت تصوم الست جاء اثنان وخميس وأنت من عادتك تصوم الاثنين والخميس، فإن شاء الله ما فضل الله واسع ويجرى عليك عملك في مثلها. نعم. بسلام واحد وعلى كل سلام واحد، لكن هل تشهد واحد؟ لا لا، سلام واحد غير تشهد واحد، سلام واحد غير تشهد واحد، فله أن يسرد التسع كما جاء عند مسلم حديث عائشة أنه سرد تسعا. لكن إذا سرد فإن كان ثلاثا فهذا بتشهد واحد، كان خمسا هذا بتشهد واحد، كان سبعا هذا اختلف العلماء هل هو تشهدان ام تشهد واحد، ان كان تسعا فبتشهدين. احدى عشرة فبتشهدين، يجلس في الثامنة والتاسعة كما عند مسلم. نعم نعم كيف هذا خاص ولا خاص؟ الوليمة ما هي مقيدة، الوليمة عادي طعام يعني، وليمة تدعو إليه الإخوان وتدعو إليه الناس، هذا إطعام طعام، الوليمة هذا إطعام طعام. وأنت إذا ضحيت لك أن تأكل ولك أن تهدي ولك أن تطعم منه الناس، ما يفرق دخول إيه؟ نعم تقصد يعني قبل إقامة الصلاة يعني، وحتى لو الوقت متسع، حتى لو الوقت متسع وانت داخل تنوم مع سنة الفجر تحية المسجد حتى لو الوقت متسع. ومن العلماء من يقول بالفصل، لكن هذا بناء عنده على أن تحية المسجد واجبة واجبة، فيرى أن تأتي بالواجب وحده ثم تأتي بسنة الفجر وحده، لكن الصحيح حتى لو الوقت متسع فإنك تنوي مع سنة الفجر تحية المسجد وتؤجر إن شاء الله. نعم لا لا حقيقة ضحية لا، هذه ذبيحة خاصة لها سبب خاص، وهذه ذبيحة لها سبب خاص. فالأضحية هذه ذبيحة خاص سببها خاص، ألا وهي العشر تذبح يوم العيد ولها أحكامها، إذا دخل عشر واضح لكم يضحي إلى غير ذلك. وأما العقيقة فسببها رزق الله عز وجل لك بالولد، هذا سبب خاص وهذا سبب خاص. نعم فدي عبادة، فلا يجتمعان، هذه عبادة وهذه عبادة. نعم الوليمة كما قلنا الوليمة ده إطعام طعام، فلو أنت تضحي وتطعم تعق وتطعم يعني بدل مثلا ما توزع اللحم فتجعلها وليمة العقيق تطبخ وكذا وتدعو الناس إليه، يبقى ده إطعام طعام. نعم القيام إيه؟ لا بس تحية المسجد ما هي؟ تحية المسجد أنك تشغل البقعة قبل أن تجلس بصلاة، كما جاء في حديث أبي قتادة إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يركع ركعتين، أنت ركعت ركعتين الآن خلاص حصل المراد. نعم نعم آه طبعا تحية المسجد قبل الجلوس، لكن إذا جلس هل يفوت ولا يقوم الإنسان؟ الصحيح أنه يقوم، بدليل حديث الرجل الذي أتى والنبي يخطب فلما جلس أمره صلى الله عليه وسلم أن يقوم فيركع ركعتين، اللهم إلا إذا طال الجلوس، يعني واحد ما عرف الحكم جالس في الدرس من الظهر وما عرف الحكم إلا العصر مثلا قبيل العصر فليقوم يركع ركعتين، لا طال الوقت. لكن لو الوقت قريب كما أمر صلى الله عليه وسلم الرجل فقام فصلى ركع ركعتين فنعم. نعم يعني هذا اللي هو يعني مريض يعني ولا تقصد؟
نعم لا لا طبيعي
لا لو كان يعني باب طلب راحة ويقوم يركع ركعتين ما في بأس، ولو هو ولو شاء لو كان متعب وجالس على الكرسي وركعها وركعهما وهو جالس ما في إشكال. يعد هذا جلوس. بعض الناس مثلا إذا دخل في هذا الوقت وليكن مثلا قبل المغرب مثلا بربع ساعة فيقول لك أنا لا أجلس ولا أصلي، لا أجلس حتى لا أخالف حديث أبي قتادة إذا دخل أحدكم المسجد ولا أصلي حتى لا أخالف نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن الصلاة بعد العصر، فيجلس على كرسي أو يجلس على مثلا أي شيء، طب هذا جلوس، جلس على كرسي أو جلس على الأرض، في فارق يعني بين الجلوس على الأرض وعلى غير الأرض، هذا واحد لا فرق، هو جلوس. نعم هو جلوس. ما فيش مشكلة، ما فيش مشكلة، جهز شيء وتقوم تصلي ما في مشكلة.